الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يسر إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم كتاب القواعد والأصول الجامعة لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، والذي يقوم بشرحه فضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل، وذلك ضمن الحلقة التعليمية المكثفة بجامع ابن تيمية السويدي عام 1415. والآن مع الشريط الثالث.
فيما يتعلق بالعجز والقدرة، المكلف تجاه الأمر والنهي وتجاه ما أمر به له أحوال. الحال الأولى أن يكون قادراً ببدنه قادراً على ما أمر به، أن يكون قادراً ببدنه قادراً على ما أمر به، مثل الصحيح الذي ليس بمريض المستطيع للوضوء وللغسل. إنسان صحيح سليم الجسم يستطيع أن يتوضأ، هذا يجب عليه، حكمه واضح، يجب عليه أن يصلي كما أمر بالوضوء الشرعي أو الغسل إن كان عليه غسل، هذا واضح، يعني أن يكون صحيح البدن مستطيعا في تحصيل الآلة التي أمر بها والفعل الذي أمر بتحقيقه، مثل كما قلنا مثل الصحيح الذي يستطيع الوضوء. هذه حال أولى، وهذه قدرة تامة في حق المكلف، يلزمه أن يأتي بالفعل كما قلنا. ومثل الصحيح مسألة الصوم، القادر على الصوم، القادر على الحج وما أشبه ذلك. يقابله مريض عاجز عن الآلة التي يؤمر بها، مثل إنسان مريض عادم للماء، إنسان مريض وهو عادم للماء، هذا ينتقل إلى البدل إن كان له بدل كالماء للوضوء والغسل، هذا الحمد لله محل إجماع، عليه أن ينتقل إلى الماء لأنه عاجز بأمرين، ببدنه وبالآلة التي أمر بها. الحال الثالث، قادر ببدنه عاجز عن الآلة المأمور بها، يقدر ببدنه، إنسان صحيح الجسم وليس مريض لكنه عادم للماء، عادم للماء، هو صحيح الجسم ليس مريض لكنه لا يجد الماء، هذا أيضا كالحالة التي قبلها، ولا يؤمر بتحصيله لأنه في هذه الحالة غير مأمور، غير واجد لما أمر به، فله أن ينتقل إلى البدل، أن ينتقل إلى البدل كما قلنا في مسألة التيمم. هذا قادر ببدنه لكنه عادم للماء. الحالة الرابعة، عاجز ببدنه عكس هذه، قادر على الآلة التي أمر بها، هو عاجز ببدنه قادر على الآلة التي أمر بها، هذه الحالة مثل إنسان ضعيف البدن، نضو الخلقة، لا يستطيع الركوب للحج مثلا، ضعيف بدنه مثلا، أو مريض مرض في الغالب لا يرجى برؤة، فهذا إذا كان لكنه قادر كما قلنا عنده مال، فهذا هل يلزمه الحج؟ على الصحيح من قول العلماء يلزمه، كما هو قول جمهور أهل العلم، قول جمهور أهل العلم أنه يلزمه الحج، الأدلة الواردة في هذا الباب صحيحة، قال حج عن أبيك واعتمر، وحديث المرأة التي جاءت فقالت النبي لا يسطع الركوب والظعن، إلى غير ذلك من الأخبار التي جاءت في هذا الباب، في لفظ أن أمي وبعضها أن أختي، على خلاف الواحدهم واحد وأحاديث. المقصود أنه يلزمه أن يحج عن أن يحجج عن نفسه، وأن يخرج شيء من المال ولو مات كان دينا في تركته يجب إخراجه. ومثاله الكبير الذي لا يستطيع الصوم، لا يستطيع الصوم لكن يستطيع على إخراج الكفارة، هذا يلزمه أن يخرج الكفارة، أن يكفر عن كل يوم، يطعم كل يوم مسكين على الخلاف. والقول الأظهر أنه يخرج نصف صاع، نصف صاع، أو يطعم مسكين يغديه أو يعشيه أو يملكه هذا القوت، له هذا وهذا جميعا. وإن كان طبخه له أو إعطاؤه له مطبوخا أولى، لأنه أبلغ في إكرامه، إلا أن يؤثر الفقير ذلك، لكن لا يلزم هذا الذي عليه الكفر، لا يلزمه أن يجيبه إلى هذا. فالمقصود أنه في هذه الحال يلزمه أن يكفر. ومثاله أيضا إنسان لا يستطيع الجهاد، لأن جنس الجهاد كما ذكر عنه واجب على الصحيح، جنس الجهاد واجب، لكن قد يكون واجبا بالبدن بأن يباشر القتال بنفسه والجهاد بنفسه، وقد يكون الجهاد باللسان، وقد يكون الجهاد بالقلم بالكتابة، إلى غير ذلك، على حسب أنواع الجهاد التي جاءت بها الأدلة. ذكر هذه أنواع علامة القيم رحمه الله، وهي واضحة من جهة الأدلة. بقي في مسألة في هذه الأقسام الأربعة، ما إذا كان قادرا على بعض الواجب المأمور به، هل يكون مستطيعا أو غير مستطيع؟ إنسان قادر على بعض الواجب المأمور به، مثل إنسان عليه غسل الجنابة وعنده من الماء شيء يكفيه لنصف بدنه، وليس قادرا على جميع الواجب المأمور به، ليس عنده ماء يكفيه، وليس عادما للماء، صحيح البدن لكن ليس واجدا لجميع الماء وليس عادما، ممكن أن يكون هذا قسما خامسا، ممكن أن تجعله قسما خامسا، لا بأس أن يكون قادرا على بعض الواجب الذي أمر به. فهل هو كالعادم أو كالواجد؟ هل يلحق بعادم الماء أو يلحق بواجد الماء؟ أو فيه تفصيل، في محل خلاف. ذهب بعض أهل العلم إلى أنه في حكم الواجد من وجد الماء، فإذا كان عنده ماء يكفيه لغسل بعض بدنه، أو عنده شيء من الماء يكفي لغسل بعض أعضائه، مثل عنده ماء يكفيه للمضمضة والاستنشاق وغسل الوجه وغسل اليد اليمنى، ما عنده شيء يكفي إلا هذا الماء، والباقي ليس واجدا له، أو يستبقيه لشربه لكن ما وحاجته، ما عنده إلا هذا. وعندما كما قلنا يكفي غسل أعالي بدنه في غسل الجنابة، ما يكفي لغسل أسافل بدنه، هل يكون في حكم الواجد أو في حكم العادل؟ قيل هذا وقيل هذا وقيل موضع تفصيل. والأظهر في مسألة الجنوب أنه في حكم الواجد، في مسألة الجنوب في حكم الواجد، إذا كان جنوبا الإنسان جنوب ووجد بعض ما يكفيه، فنقول إنه في حكم الواجب، فعليه أن يغسل بدنه بما يجده من الماء. وهذا والله أعلم، لأن غسل بعض البدن في الجنابة عبادة، ويزيل ويخفف بعض الجنابة، ولهذا أمر عليه الصلاة والسلام الجنوب إذا أراد النوم أن يتوضأ، وإذا أراد أن يعاود أو أن يأكل أو أن يشرب يشرع له أن يتوضأ تخفيفا للجنابة، تخفيفا للجنابة، لأن هذا الجزء المفعول والمعمول هو عبادة، هو عبادة، وهو ويخفف الجنابة، ويخفف الجنابة. ولهذا ثبت عن كثير من الصحابة أنهم أجازوا للجنوب إذا توضأ أن يمكث في المسجد، ولم يجعلوه كالجنوب مثل الجنوب مثل الجنوب من كل وجه من الوجوه، بل جعلوه كأنه مرتبة أقل من المتوضئ، يعني ودون وليس كالجنوب الذي لم يغسل شيء، وليس كالمتطهر تماما، ليس كالذي تطهر تماما، وليس كالذي بقيت عليه الجنابة تماما، بل هو في مرتبة بينهما. هذا واضح من جهة الأدلة التي جاءت الجنوب بأن يتوضأ، ولهذا لا تشترط الموالاة في الجنابة، فإذا أزال عن بعض بدنه غسله زال منه حكم الجنابة وبقي ما لم يغسل. في مسألة الوضوء موضع خلاف أيضا، هل يكون كالجنابة؟ فإذا وجد بعض الماء هل له أن يغسل بعض أعضائه أم يكون في حكم العادم فوجود هذا الماء كعدمه، مثل ما إذا وجد ماء يكفي لوجهه وليديه مثلا. بعض العلم ذهب إلى هذا لعموم قوله تعالى فلم تجدوا ماء، لأنها نكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي عامة، وهذا واجد للماء. وقال بعض العلم لا يشرع أن يتوضأ بل هو في حكم عادم الماء. وقالوا إنه فرق بينما جزءه عبادة فإنه يستعمل الماء، وبينما ليس جزءه عبادة فلا يستعمل الماء. فقالوا تخفيف الجنابة بالوضوء أو بغسل بعض الأعضاء عبادة، ولهذا أمر عليه الصلاة والسلام الجنوب أن يتوضأ فكان عبادة. أما غسل بعض الأعضاء فليس بعبادة، فليس جزء عبادة، ولم يأتي في الشرع أنه جزء عبادة. مثله لو أن إنسان في رمضان أو عليه كفارة في الصيام يستطيع أن يصوم نصف يوم، يقول أنا أصوم نصف اليوم بدون أي مشقة ولا يحصل لأي شيء في حكم الصحيح، هل يلزمه الصوم؟ نقول ليس صيام نصف اليوم عبادة ولا جزء عبادة، فيكون في حكم غير القادر. فهكذا في هذا الذي يرحمك الله الذي يغسل بعض أعضائه ليس عليه شيء، الذي يستطيع أن يغسل بعض أعضائه ليس عليه شيء. هكذا هذا موضع خلاف. وفي مسألة الجنوب واضح، مسألة الوضوء محل نظر، والأظهر والله أعلم يعني أنه يحتاط ويتوضأ خروجا من خلاف أهل العلم. هذه من المسائل التي هي موضع اجتهاد يخرج من خلاف أهل العلم فيها بتحقيق ما أمر واجتناب ما نهي عنه، أو في فعل ما أوجبه بعض العلماء وفي اجتناب ما نهى عنه بعض العلماء. فهذه الأقسام المتعلقة بمسألة القدرة والاستطاعة. القاعدة الخامسة، الشريعة مبنية على أصلين: الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذان الأصلان محل إجماع من أهل العلم، يقول الله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، وقال من عمل عملا ليس عليه أمرنا هو رد، وقال ألا لله الدين الخالص. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا يعني صوابا على السنة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أن يكون خالصا يريد به وجه الله سبحانه وتعالى. وهذان الأصلان والحمد لله محل اتفاق وإجماع كما قلنا، ودلت عليهما الأدلة، والقاعدة واضحة، وأنه يجب الاتباع في الظاهر والباطن. فهذه القاعدة مبنية على أصلين، وهي الاتباع في الظاهر والاتباع في الباطن، يجب أن يكون متبعا ظاهرا ومتبعا باطنا، ولا يصح أحد العملين دون يعني أحد الأصلين دون الآخر. فمن اتبع باطنا بأن أخلص عمله لله سبحانه وتعالى لكنه عمل على بدعة أو على طريقة منحرفة فعمله مردود عليه. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهذه وقد بين عليه الصلاة والسلام كما قلنا في حديث إنما الأعمال بالنيات الأعمال الباطنة المتعلقة باعتقادات القلوب وأعمال القلوب، وأنه يجب أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى. وبحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، الأعمال الظاهرة، فاشتمل هذا الأصل الأعمال الباطنة في أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى، والأعمال الظاهرة أن تكون صوابا. والعمل مثلا كالصلاة، الإنسان يصلي فيجب عليه أن يصلي لله سبحانه وتعالى، يعني أن يقصد وجهه سبحانه وتعالى بهذه الصلاة، أن يحج يقصد وجهه سبحانه وتعالى، يخرج زكاة ماله يقصد وجهه سبحانه وتعالى، يصوم مخلصا لله سبحانه وتعالى. والصوم في أصله لا رياء فيه، لكن يكون الرياء فيما إذا أخبر أنه صائم على جهة الرياء. أما الصوم من جهة إيقاعه ونيته لا رياء فيه، ولأجل هذا قال سبحانه وتعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي، كما في الحديث القدسي. لكن يكون الرياء يعني لا في نفس نية الصوم لا يكون رياء، لأنه لا يطلع عليه، لكن يكون الرياء بأن يخبر أنه صائم على جهة المراءاة. أما إذا أخبر على غير الجهة فلا بأس، لكن يخبر على جهة الرياء هذا فيكون الرياء في الصوم. فالمقصود أنه يجب أن يكون العمل أو لا يصح العمل إلا بهذين الشرطين. فمن صلى صلاة هي على الوجه المطلوب من جهة الظاهر، لم يبتدع فيها بدعة، ولم يصلي صلاة على غير وجه المشروع، لكنه غير مخلص في الباطن، فعمله باطل مردود عليه، على تفصيل لأهل العلم في مسألة الرياء إذا كان من أصل العمل أو كان حدث بعد ذلك على تفصيل. لكن هذا هو الأصل في هذه القاعدة، وأنه لا بد من المتابعة وأن يكون العمل خالصا لله سبحانه وتعالى. وهذا في سائر أحكام الشرع. وعلى هذا يكون جميع الاعتقادات وجميع الأعمال التي جاء بها المبتدعون مردودة وباطلة، وجميع البدع المتعلقة بأعمال القلوب والبدع المتعلقة بأعمال الجوارح تكون باطلة مردودة. ومن هذا البدع التي جاءت بها الفرق الضالة من جهمية ومعتزلة ومرجئة، وهكذا ما حدث من الفرق بعد ذلك التي هي مخالفة للشرع ومصادمة للشرع، تكون أعمالها باطلة ومردودة لمناقضتها الشرع باطنا وظاهرا. هذا هو الأصل فيما يتعلق بهذه، وهذا فيما يكون مأمورا به منهيا عنه، لأنه هو محل الأمر والنهي ومحل التحريم والإيجاب. القاعدة السادسة: الأصل في العبادات الحظر، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله. والأصل في العادات الإباحة، فلا يحرم منها فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله، أو لا يحرم يصلح هذا، فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله. هذه قاعدة عظيمة وقاعدة واضحة والحمد لله، وهو الأصل في العبادات الحظر، والمنع، وفيها شبه من القاعدة التي قبلها من جهة أن من تعبد عبادة على غير ما جاء به الشرع فهي ليست في محل الاتباع، فهي مردودة على صاحبها، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهذا الأصل العظيم في العبادات محل إجماع من أهل العلم، وأنه لا يجوز أن يشرع عبادة فيقال هذا واجب أو هذا مستحب، والعبادات هي ما يكون محل وجوب أو محل استحباب هذه هي العبادات، كل ما أمر به وجوبا أو استحبابا فهو عبادة، وما لا فلا، فليس بعبادة. فكل ما أمر به وجوبا أو استحبابا فهو محل عبادة. المباحات في أصلها ليست عبادة، لكن تكون عبادة بالنية، فتنقلب المباحات إلى عبادات بالنية. فمن قصد وجه الله سبحانه وتعالى بهذه العبادات فإنه يكون متعبدا لله سبحانه وتعالى ومأجورا على بنيته هذه. وهذا واضح في عمل الإنسان في أمور كثيرة، ممكن أن تنقلب المباحات إلى عبادات. الإنسان قد يصل رحمه، فقد يصل رحمه مثلا على جهة العادة خشية يقول ما زارنا فلان، ما أتانا فلان، يكون أمرا مباحا لا له ولا عليه، لا لم يقصد وجه الله سبحانه وتعالى. لكن إذا كان لو لم يعني قد يقطع رحمه لو لم يخش ذلك، قد يكون بهذه النية ارتكب أمرا ممنوعا. فالإنسان إذا وصل رحمه بمجرد هذه النية في أصلها لا له ولا عليه، فيقلبها إلى عبادة بأن ينوي وجه الله سبحانه وتعالى ببره لأقاربه وصلة إلى أرحامه، ينوي بذلك تحصيل الأجر الذي جاء في بر الأقارب وصلة الأقارب، كذلك زيارة صديقه وزميله. إذا نوى به مجرد المؤانسة معه والمداعبة معه مثلا، وقد يخشى أن يعني يجد عليه في نفسه، هذا يكون مباحا. إذا وصله لأنه يعتقد مشروعية زيارة إخوانه وأنه يحتسب الأجر في ذلك، كان مأجورا بذلك. كذلك أمور كثيرة في مسألة تربية الإنسان لأولاده وأبنائه، إذا نوى وجه الله سبحانه وتعالى وقصد أن يصلحهم وأن يكونوا على طريقة مستقيمة كان مأجورا في ذلك. ينفق الإنسان النفقة ويخرجها على أهله واجبة عليه، يؤجر على هذه النية ويكون واجبا عليه ويؤجر أجر الواجب. لكن إذا نوى مع ذلك ما جاء من الأدلة في فضل النفقة على الأهل، يؤجر أجرين: أصل الوجوب من جهة الواجب، وزيادة عليه من جهة نيته التي نوى بها وجه الله سبحانه وتعالى بأن يحتسبها، كما في حديث أبي مسعود الرجل ينفق على أهله يحتسبها له بها صدقة، إلى غير ذلك. فالمباحات تنقلب عبادات بالنية. الإنسان قد ينام وينوي بنوم التقوي مثلا على العبادة، التقوي على طلب العلم وما أشبه ذلك. إذا نوى بهذه النية إجمام النفس على هذه الأمور المشروعة انقلبت مباحاته عبادات. فالوسائل في هذه الحال قد تكون يعني الوسائل تأخذ أحكام المقاصد في هذه الحال، لأنه نوى نية صالحة، والأعمال وإنما الأعمال بالنيات. فالأصل في العبادات الحظر، الأصل في بمعنى الحظر المنع. فجميع العبادات المتعلقة بالأقوال والأفعال لا يجوز أن يشرع شيء منها إلا ما دل عليه الدليل، فلا يجوز أن يقول هذا واجب إلا بدليل، نقول ما الدليل عليه؟ إذا قال هذا مستحب نقول ما الدليل عليه؟ إذا قال الإنسان مثلا يشرع أن تصلي قبل الظهر ركعتين، يقول شو الدليل عليه؟ يقول الدليل كذا وكذا، بسنته الفعلية وبسنته القولية. يشرع أن تصلي قبل بعد الظهر ركعتين، كذلك يشرع أن تصلي قبل الظهر أربعا وبعدها أربعا. يأتي بالدليل، نقول الدليل، يقول قال عليه الصلاة والسلام رحم من صلى قبل الظهر أربعا وبعدها أربعا حرمه الله على النار. كذلك يقول يأتي إنسان يقول يشرع صيام يوم الاثنين، نقول ما الدليل عليه؟ يقول يشرع الصيام مطلقا وأنه يشرع في كل يوم، يقول عموم الأدلة في فضل الصوم إلا أن يسرده ويصوم الدهر فيكون منهيا عنه في هذه الحال. فكل من قال إن هذا أمر مستحب نقول ما الدليل عليه، قال هذا أمر واجب ما الدليل عليه، يحتاج إلى الدليل. هذا هو الأصل في العبادات، لا بد من الدليل. ولهذا كان بعض الصحابة يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام في كل أعماله ويقول إنه مقتد به عليه الصلاة والسلام، وأن هذا من باب التعبد لله سبحانه وتعالى في الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، فيجعل جميع ما يفعله عليه الصلاة والسلام يجعله كله عبادة، مثل ما روي عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يصلي في الموضع الذي يصلي فيه النبي عليه الصلاة والسلام، ويعدل إلى الموضع الذي يعدل إليه عليه الصلاة والسلام، فكان يعدل إذا سار في طريقه وسافر إلى مكة لأجل الحج أو العمرة أو غيرها من الأعمال، كان إذا مر بطريقه من هنا عدل يمينا إلى شجرة، وكان إذا يبول تحت شجرة تحت هذه الشجرة ويقول إنه عليه الصلاة والسلام كان يبول تحتها، وربما قضى حاجته في هذا المكان قال إنه عليه الصلاة والسلام قضى حاجته، وإذا مر بطريق عدل راحلته إلى يمين ويقول إنه عليه الصلاة والسلام كان يعدل راحلته في هذا المكان. فهل هذا من الأمور العبادية التي يشرع فعلها؟ وأنه إذا قيل ما الدليل قيل لأنه عليه الصلاة والسلام فعل ذلك، هذا موضع خلاف. ذهب ابن عمر إلى هذا رضي الله عنهما وكان يفعل ذلك، جمهور الصحابة على أن هذا ليس موضع عبادة، ليس موضع عبادة، وأنه ليس محل اقتداء في مثل هذه الأمور. وليس المراد مسألة الاقتداء به في أفعاله من حيث الجملة، هذه مسألة أخرى ذكرها العلماء في باب السنة في باب الأصول في باب الاقتداء بأفعالها، موضع مع الخلاف طويل، وإن كان أظهر عند كثير من العلم أن الفعل إذا ظهر فيه وجه القربة كان محلا للاقتداء، وإن كان لم تظهر فيه القربة فلا بأس بالائتساء به عليه الصلاة والسلام من حيث الجملة. ولهذا كان ابن أنس رضي الله عنه يتتبع الدبان الصحفة، لأنه كان عليه السلام يتتبعه فأتسى به في مثل هذا، والأدلة في هذا كثيرة، لكن الكلام في أنه يتبعه في أفعاله التي هي محض جبلية والتي لا يظهر فيها وجه القربة، فهذه جمهور الصحابة كانوا يقولون إنه لا يشرع الاقتداء به فيها عليه الصلاة والسلام، وأنها ليست موضع عبادة. ولهذا خالف ابن عمر أبوه عمر رضي الله عنه، وكان أفقه منه وأعلم منه رضي الله عن الجميع. ولهذا ثبت بالإسناد الصحيح عن عمر رضي الله عنه أنه كان في سفرة فالتفت يوما إلى شجرة فرأى أناسا يصلون تحت شجرة فقال ما هذا؟ قال أناس يزعمون أن النبي عليه صلى تحتها، فقال تريدون أن تأخذوا موضعا أو أثر أنبيائكم مساجد أو شيئا من هذا، فنهم عن ذلك وأمر بقطعها رضي الله عنه سدا للباب وسدا للذريعة التي قد تفضي إلى الغلو ثم تفضي إلى الابتداع والشرك. فهذه مسألة الاكتساب في مثل هذا كما قال جمهور الصحابة رضي الله عنهم، وأن ابن عمر خاله في مثل هذا، وأن الصواب مع من خالف رضي الله عنه. ولهذا السنة أن تفعل كما فعل على الوجه الذي فعل، هذا هو محل الاقتداء، محل الاقتداء أن تفعل كما فعل على الوجه الذي فعل. فمن مثلا صلى في هذا المكان لأنه عليه الصلاة والسلام صلى فيه في سفره، أو نزل في هذا الموضع لأنه عليه الصلاة والسلام نزل فيه وهو مسافر، أو سار في هذا الطريق لأنه عليه الصلاة والسلام سار فيه، أو كما جاء عن ابن عمر يبول في تحت هذه الشجرة لأنه عليه الصلاة والسلام بال تحتها، هذا في الحقيقة ليس اقتداء، بل هو في غير ليس اقتداء به عليه الصلاة والسلام، لأنه فعل كما فعل على غير الوجه الذي فعل. والسنة والاقتداء أن تفعل كما فعل على الوجه الذي فعل. معنى هذا حينما تصلي في هذا المكان لأنه عليه الصلاة والسلام صلى فيه، صلى فيه، ننظر هل صلى عليه الصلاة والسلام في هذا المكان قصدا أم اتفاقا؟ تقول لا، ما لم يصلي قصدا، إنما وافق أنه جلس في هذا المكان وصلى فيه، لم يقصد عليه الصلاة والسلام الصلاة في هذا المكان، إنما قصده اتفاقا، لم يعني جاء إليه اتفاقا ولم يصلي فيه قصدا عليه الصلاة والسلام. جاء بال تحت هذه الشجرة، هل بال تحتها قصدا وقصد البول تحتها لأن في شيء من القربة أو ما أشبه ذلك، أو اتفاقا؟ نقول بال تحتها اتفاقا. نام تحت هذه الشجرة عليه الصلاة والسلام، نسأل هل نام تحتها قصدا وأن النوم تحتها مشروع وقربة، أو نام تحتها اتفاقا؟ تقول نام تحتها اتفاقا. نقول أنت لما أتيت وصليت تحت هذه الشجرة، هل صليت تحتها قصدا ولا اتفاقا؟ ايش تقول؟ قصدا. شكون مخالفة ولا موافقة في هذه الحال؟ الحقيقة ليست مخالفة، أنت صليت تحتها قصدا والرسول صلى تحتها اتفاقا. نمت تحت هذه الشجرة، هل نمت تحتها قصدا أنت أم نمت تحتها اتفاقا؟ ايش تقول؟ تقول قصدت النوم تحتها. نقول الرسول عليه الصلاة والسلام ما قصد، إن موافقته في الشجرة. لو كان عن يمين الشجرة أو عن يسار الشجرة أو في الشجرة أكبر منها يمكن يقصد هذه أو يقصد هذه عليه الصلاة والسلام. أنت نمت تحتها قصدا والرسول نام تحتها اتفاقا عليه الصلاة والسلام. جاء بال تحت هذه الشجرة، فنقول أنت بلت تحتها قصدا أم اتفاقا؟ تقول لا، قصدا، قصدتها قصدا، وتجاوزت شجرات كثيرة أو وبلت تحت هذه الشجرة أو تحت هذه الصخرة، تجاوزت صخرات كثيرة أو في هذا المكان من هذا الأرض، وتجاوزت مسافات طويلة من الأرض حتى أتيت إلى هذا المكان وبلت تحته. نقول أنت بلت تحتها قصدا؟ تقول نعم قصدا، والرسول عليه السلام لم يقضي حاجته فيها قصدا، إنما اتفاقا. فأنت بالحقيقة فعلت الفعل على غير الوجه الذي فعل، فلا يكون محل اتباع، فلهذا لا يكون عبادة. فما فعله عمر رضي الله عنه كان هو الفقه، فلما خشي على الناس جاء عمد إلى الشجرة التي يزعمون أنه عليه الصلاة والسلام صلى تحتها فقطعها وأزالها رضي الله عنه، لعلمه أنه ليس عبادة، فليس مستحبا، ليس واجبا ولا مستحبا، بل وليس مباحا عند كثير من العلم، بل هو قد يكون وسيلة إلى شيء من الغلو يؤدي إلى ابتداع. ولهذا كان الصلاة كما قلنا ما عليه جمهور الصحابة، وهو واتفق عليه العلماء بعد ذلك، وأنه ليس محل اتساء في مثل هذه الأشياء إلا إذا فعله على الوجه الذي فعل عليه الصلاة والسلام. فهذا هو الأصل في العبادات، الحظر، فلا يقال إن هذا مشروع حتى تعلم مشروعيته، إما من جهة الوجوب أو من جهة الاستحباب بقوله أو بفعله عليه الصلاة والسلام، أو نعلم أنه فعل هذا الفعل على جهة التعبد لله سبحانه وتعالى والقصد إليه، نفعله. فالأمور العبادية أمور لا يعقل معناها على التفصيل وإن عقلت على الإجمال، ولأجل هذا سميت الأمور العبادية عبادية، يعني سمي ما أمر به على جهة وجوب استحباب عبادة، لأنها أمور لا تعقل على جهة التفصيل وإن عقلت على جهة الإجمال. الصلاة مثلا، صلاة الظهر أربعا، نعقلها على جهة الإجمال وما فيها من التعبد لله سبحانه وتعالى، لكن لماذا أربع؟ لماذا إذا زالت الشمس؟ الله أعلم، ما نعقلها. صلاة العصر، لماذا إذا صار ظل كل شيء مثله؟ لا نعقلها. صلاة المغرب، لماذا ولماذا صلاة العصر أربع وتكون سرية، والظهر سرية، والمغرب لماذا إذا غربت الشمس ولماذا ثلاث يجهر في الأوليين ويسر في الأخيرة، والعشاء لماذا يكون هذا وقتها وتصلى أربع ركعات ويجهر في الأوليين ويسر في الأخيرة؟ الله أعلم، لا نعقلها. لا نقف ما ليس لنا العلم، ولا نقول على الله ما لا، إنما تعقل على جهة الإجمال لا على جهة التفصيل. وهنالك أنواع من العبادات لا تعقل إجمالا ولا تفصيلا، بل الموضع الاتباع والاقتداء، أمرنا ففعلنا، كتقبيل الحجر. عمر رضي الله عنه في الصحيحين قبل الحجر ثم قال: والله إني أعلم إنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته. المعنى أنه موضع اتباع واقتداء واتساء. ليس لنا أن نقول ما لا نعلم، ولا أن نقول لماذا نقبل هذا الحجر، لماذا ما نقبل الحجر الثاني المقام، لماذا ما نقبل جدار الكعبة، لماذا نقبل الحجر؟ نقول الله أعلم. وإن كان للحجر له ميزته وله فضله وما جاء في أنه نزل من الجنة إلى غير ذلك من الأدلة المعروفة من حديث ابن عباس وحديث عبد الله بن عمرو في هذا الباب، لكن لماذا يقبل؟ الله أعلم. الاتباع والاتساع، وإن كان في الجملة يعقل من جهة أن هذه الأمور لإقامة ذكر الله، كما في سنن أبي داود بإسناد صحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال: إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة. الحديث قال في آخره: لإقامة ذكر الله. فكذلك فالسعي بين الصفا والمروة والطواف أمور لا نعقلها. طواف على هذه البنية هذه الأحجار، الطواف بها أمور لا نعقلها ولا نعلمها. الاتباع والاقتداء. والغالب في كثير من أعمال الحج أن باب التعبد فيها ظاهر. وما معنى أمور التعبدية إذا قيل هذا أمر تعبدي؟ معناه أننا لا نعقل حكمته ولا نعرف الحكمة المقصودة للشارع من تشريعه، هذا المراد. ليس المعنى أنه ليس في نفس الأمر حكمة، لا، الله سبحانه وتعالى حكيم في أفعاله، كل أفعاله حكمة، وما يأمر به لحكمة، وما ينهى عنه سبحانه وتعالى لحكمة، فهو حكيم عليم سبحانه وتعالى في جميع أفعاله. لكن المراد أنه ليس هنالك حكمة تعقل، وحكمة نعلمها، أما في نفس الأمر هنالك حكم عظيمة قد تظهر بعد ذلك لأهل الإيمان حينما يصيرون يدان القرار، فالله أعلم. المقصود أن هذه أمور عبادات، لأجل هذا المعنى تكون عبادية، وقد يكون جهة التعبد فيها واضح ظاهر، حيث أنه لا يعقل إجمالا ولا تفصيلا، وقد يكون يعقل من جهة الإجمال من جهة الإجمال دون التفصيل. هذا هو الأصل المتعلق بالعبادات، وأنه لا يعترض وأنه لا يشرع منها إلا ما أمر الله به أمر إيجاب أو استحباب. والأصل يقول مصنف رحمه الله: والأصل في العادات الإباحة، فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله. هذا الأصل في العبادات. فالأصل في المآكل والمشارب وأفعال الإنسان العادية في تنقله وذهابه وإيابه وما أشبه ذلك، الأصل فيها الإباحة، فلا يقال هذا حرام إلا بدليل، عكس الأمور التعبدية، ولا يقال هذا مكروه إلا بدليل، فما سوى الأمور العبادية الأصل فيها الإباحة والحل، وأنه لا يقال هذا حرام إلا بدليل. من قال في أمر من الأمور العادية، من قال إذا أقدم عليه لا نمنعه من ذلك ولا نقوش الدليل عليه، لا ما نقوش الدليل عليه، والأصل فيها الإباحة. هذا هو الأصل فيها. وألحق كثير من أهل العلم في هذا مسألة الشروط والعقود في البيع والشراء، وقالوا إن الأصل فيها الإباحة، وعكس هذا آخرون وقالوا الأصل فيها المنع. والصواب في مسألة العقود والشروط أن الأصل فيها الإباحة، يقول الله تعالى وأحل الله البيع. والصواب أن الآية عامة ليست مجملة كما قال جمع من العلم، إن الآية مجملة وضحت الأدلة في جواز أنواع من البيوع وتحريم أنواع من البيوع. والصواب فيها أنها عامة ليست مجملة، تشمل جميع أنواع البيوع، فالأصل في جميع البيوع والعقود والشروط الحل، فيجوز أن يشرط منها إلا ما حرم الله ورسوله رحمك الله. لكن ليس معنى ذلك أن يشرط الإنسان ما شاء، فيأتي إنسان جاهل بأمور البيع ولا يعرفها ويشرط ما شاء، لا، هذا لا. المعنى أنه يقدم على شيء لا يعلم تحريمه، أما يقدم على شيء لا يعلم حله ولا تحريمه فلا يجوز، لأنه قد يقدم على شيء وهو محرم. فإذا كان علم مثلا بتعلمه أو بسؤاله مثلا أن هذا هو المحرم مثلا في هذا العقد من البيوع، فيشرط ما شاء مما لم يكن محرما، فالأصل فيها الحل. ولهذا نص أهل العلم على أنه يجب على من أراد أن يعمل عملا من الأمور أن يعلم أحكامه، فمن أراد الصلاة علم أحكامها، ولا على الجملة يعني ليس على التفصيل، ومن وجب عليه الصوم وجب عليه تعلم أحكامه، ومن وجب عليه الحج يجب عليه يتعلم أحكامه على الجملة، فلا يجوز أن يقدم على عمل لا يعلم في الحج هل هو واجب أو محرم بل يجب أو مباح، بل يجب عليه يتعلم أحكام الحج. ولهذا تجد كثير من الناس في الحج يأتي ويقع في أمور محرمة ويسأل، وهذا لا يجوز، حرام. يقع في أمور محرمة ويسأل يقول أنا فعلت كذا وأنا فعلت كذا في الحج، لأن في الغالب يكون في العام مرة، وكثير من الناس قد لم يكن يحج إلا هذا العام، واهتمام الناس به قد واهتمام الحاج من أراد الحج به يكون عظيم كثيرا، فيقدم على أشياء بتحمسه أو ما أشبه ذلك وهو لا يعلم. كذلك من أراد البيع والشراء وجب عليه يتعلم ما يجب عليه ويمنعه من الوقوع في الأمور المحرمة من الربا والخداع والخيانة وما أشبه من الأمور والعقود المحرمة، هذا واجب. فالأصل في هذه الأشياء كما قلنا الحل والإباحة. وإما يتعلق بهذا الأصل ما يذكره جمع من أهل العلم، الأصل في الأعيان المنتفع بها، ما هو الأصل؟ يذكرون مبحثا في باب الأصول، وكثير منهم يذكره في باب التحسين والتقبيح، الأصل في الأعيان قبل البعثة هل هو الإباحة أم التحريم؟ يعني أفعال الإنسان من ذهابه وإيابه وأكله وشربه قبل البعثة. وكثير من العلم يقول ذكر هذه المسألة لا فائدة فيها، لأن الشرع قد جاء وبين ما يحرم وما يباح، أما ما كان قبل البعثة، والمراد بعثة نبينا عليه الصلاة والسلام أو بعثة غيره من الرسل، جميع أفعال بني آدم منذ خلق الله آدم إلى بعثة نبينا عليه الصلاة والسلام، جميع الأفعال بينها الأنبياء في كل فترة، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، جميع كل وقت وكل قرن خلا فيه نذير وجاء فيه رسول وبين ما يحل وما يحرم. لكن يستفاد من هذا، من هذه القاعدة، أن قولنا هل الأصل في الأعيان المنتفع بها الحل أم الإباحة، في مسألة المأكولات والمشروبات مثلا، لو أنه مثلا في نوع من الطيور، مثلا في المأكولات نوع من الطيور ما جاء نص بتحريمه ولا تحليله، هل نقول هذا الطير حرام ولا يجوز صيده أم حلال؟ خرج بعض العلماء قاعدة على هذا، فمن قال إن الأصل فيها التحريم قال إنه لا يجوز أن يقال إن هذا الصيد حلال بل هو حرام، لأنه لم يأتي دليل على حلة.
من فضلك اقلب الشريط.
خرج بعض العلماء قاعدة على هذا، فمن قال إن الأصل فيها التحريم قال إنه لا يجوز أن يقال إن هذا الصيد حلال بل هو حرام لأنه لم يأتي دليل على حلة. والصواب كما قلنا الأصل في الأشياء الإباحة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حرم أنواعا منها لخبثها أو لكونها ضارة أو سامة أو ما أشبه ذلك، أو لكونه ذا ناب أو ذا مخلب ذنب من السباع وذا مخلب من الطير فيما يؤكل، وكذلك أنواع الأشياء حرم منها ما حرم عليه الصلاة والسلام ومنع منها منع. فالأصل في هذه الأشياء فالأصل فيما سواها الحل، الأصل فيما سواها الحل ولا يحرم إلا بدليل. وقال بعضهم أيضا من فائدة هذه القاعدة لو أن إنسان نشأ ببلاد بعيدا عن المسلمين ولم يتمكن من الاتصال بهم ومعرفة الأحكام، فهل أصل فيما عنده من الأعيان أنه الحل وأنه يجوز أن يقدم على هذه الأشياء أو لا يجوز حتى يسأل لأن الأصل فيها التحريم؟ فهذه أمور تستفاد من هذه القاعدة، لكن الأصل كما قلنا فيها كما أشار المصنف رحمه الله أن الأصل فيها الحل والإباحة، وأن ما خلق فهو على الحل والإباحة، وأحل الله سبحانه وتعالى لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث، فلم يكن حاملا هذه الأوصاف فإنه يكون حلالا والله أعلم. في الغد إن شاء الله يكون معنا القاعدة السابعة وهي التكليف، التكليف هو البلوغ إلى آخره.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: القاعدة السابعة التكليف وهو البلوغ، والعقل وهو البلوغ والعقل شرط لوجوب العبادات والتمييز، وشرط لوجوب العبادات والتمييز شرط لصحتها إلا الحج والعمرة، إلا الحج والعمرة ويشترط لصحة التصرف التكليف والرشد، ولصحة التبرع التكليف والرشد والملك. هذه القاعدة كما قال مصنف رحمه الله: التكليف وهو البلوغ والعقل شرط لوجوب العبادات والتمييز. أولا المصنف رحمه الله قال: التكليف هو البلوغ والعقل، كأنه يريد أن تعريف التكليف وأن حد التكليف هو البلوغ والعقل، وهذا قد يكون تعريفا للشيء بشرطه أو بلازمه، لأن التكليف ليس هو البلوغ والعقل، التكليف ليس هو البلوغ والعقل، التكليف اختلف أهل العلماء في معناه، قيل هو إلزام خطاب الشرع أو ما جاء من الشرع بالأمر والنهي، وقيل هو إلزام مقتضى خطاب الشرع، التكليف هو إلزام مقتضى خطاب الشرع. وهذا صححه جمع من علماء الأصول وقالوا إنه أقرب التعريف وأحسنها وأسلمها من الاعتراض والانتقاض، وهو إلزام مقتضى خطاب الشرع. وخطاب الشرع أمر ونهي وإباحة، فهذا التعريف يشمل جميع الأحكام الخمسة، أحكام التكليف الخمسة، فهو أمر، فهو يدخل فيه الأمر وهو الوجوب والاستحباب، فما كان واجبا فهو مأمور به، وما كان مستحبا فهو مأمور به، والنهي ما كان حراما فهو منهي عنه، وما كان مكروها فهو منهي عنه، والمباح أيضا هو أن يختار المكلف الإقدام على الفعل والترك، والمعنى أنه يعتقد إباحة ذلك الشيء، وهذا هو خطاب الشرع، يعتقد أن هذا الشيء مباح وأنه ليس بحرام، ليس بحرام الإقدام عليه وليس بحرام ترك الإقدام عليه، فهذا هو معنى التكليف. أما البلوغ والعقل فهما شرطان للتكليف، وليس هما التكليف بل هما شرطان للتكليف. وننبه أيضا إلى أنه سوف بعد القاعدة وبعد شرحها لا بأس من نقف قليلا قبل شرح القاعدة بعدها إذا كان هنالك استفسارات حول القاعدة نفسها أو حول توضيح القاعدة حتى تتم الفائدة، لأن قد تكون هنالك بعض الإشكالات حول ما حول توضيح القاعدة أو حول القاعدة نفسها، فلا بأس أن تهيأ إن كان هنالك أشياء من أسئلة بعد القاعدة فيكون النقاش حولها، ثم بعد ذلك ننتقل القاعدة التي بعدها، فمن كان لديه شيء فيهيئه وبعد ذلك ينظر فيها يبحث في هذه الأسئلة والإرادات. فإذا هذا هو التكليف وإلزام مقتضى خطاب الشرع. وقد يقول قائل مثلا المباح ليس ملزما وليس لا ليس المباح لازما، إنما اللازم هو الأمر إن كان على جهة الوجوب أو الاستحباب، والنهي إن كان على جهة التحريم أو الكراهة. أما المباح فهو مخير بين فعل وترك. كيف نقول إن التكليف هو إلزام مقتضى خطاب الشرع والمباح ليس لازما؟ نقول كما قال كثير من العلم إن المراد هنا هو اعتقاد أنه مباح، اعتقاد أنه مباح، وهذا الاعتقاد هل هو لازم وإلا غير لازم؟ لازم. إذا اعتقدت أن المباح غير مباح فلا يجوز، وإذا اعتقدت يعني أن المباح يجب فعله لا يجوز أو يجب تركه لا يجوز، فهذا هو المراد من إلزام مقتضى خطاب الشرع. قال رحمه الله وهو البلوغ والعقل وهما شرطان لوجوب العبادات. من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه لم يوجب التكاليف الشرعية على كل إنسان، بل جعل لها علامات تدل عليها، وجعل لها وقتا يكون المكلف يكون المأمور قابلا للفعل وقابلا للترك، يعني قابلا لخطاب الشرع من جهة الفعل ومن جهة الترك. فيختلف حال الإنسان في حال الصغر، بل يختلف حال ما كان جنين في بطن أمه، ثم بعد ذلك إذا ولد وهو صغير، ثم إذا بلغ سن التمييز، ثم إذا بلغ سن التكليف، ثم إذا بلغ الحلم، فله أحوال. فمن رحمة الله سبحانه وتعالى أن جعل التكليف في وقت أو له جعل له علامات محددة بها يلزم التكليف، وقبل ذلك لا حرج عليه لأنه غير ملزم بخطاب الشرع، غير ملزم بخطاب الشرع، هذا من حيث العموم. ولهذا جعل البلوغ والعقل شرطان للتكليف، البلوغ والعقل شرطان للتكليف، فلا بد من هذين الشرطين، أن يكون لديه قدرة في بدنه وقدرة في عقله. البلوغ يتعلق بقدرة البدن، والعقل يتعلق بقدرة الفهم، فقبل هذين الشرطين هو غير مكلف، فلا بد من هاتين القدرتين حتى يكون مكلف، يعني لا بد من اجتماعهما. والإنسان إذا كان صغيرا، إذا كان صغيرا الذي هو متهيئ لخطاب الشرع، إذا كان صغيرا فإنه غير قابل للأمر والنهي، لأنه لا يفهم خطاب الشرع. ولو أنه فرض أنه فهم فإنه لا يقدر لضعفه وعدم قدرة بدنه. لكن في الغالب أنهما متلازمان، وقد ينفك أحدهما عن الآخر في حق المعتوه مثلا، فإنه قد يكون قوي البدن قوي الجسم لكنه غير قادر على الفهم. وكذلك المجنون باب أولى، قد يكون قوي البدن قدرته من جهة البدن تامة لكنه من جهة العقل والفهم ضعيفة، فهي غير معتبرة فلا قيمة لها، لكن هي مخاطبة من جهة أخرى، من جهة خطاب الوضع، وهذا أمر آخر. فالمراد هنا الأحكام التكليفية لا الأحكام الوضعية، المراد بالخطاب هنا أن يكون مخاطبا بالأحكام التكليفية التي هي الوجوب والتحريم والإباحة والاستحباب والكراهة. أما الأحكام الوضعية التي هي الأسباب والشروط والموانع فهذه أمور معلقة على أسباب وعلى شروط وعلى موانع، فمتى ما وجدت ربط الشرع الأحكام على أسبابها. فمثلا الصبي إذا كان له مال تجب فيه الزكاة، والمجنون على الصحيح من قولي العلماء كما هو قول جماهير أهل العلم، فهذا ليس من خطاب التكليف، ليس من الأحكام التكليفية، لكنه من الأحكام الوضعية التي وضع الشارع لها أسبابا متى ما وجدت وجدت مسبباتها. فالكلام هنا في الأحكام التكليفية، فهنا لا بد من قدرتين، لا بد من قدرتين، وهي قدرته على الفهم وقدرته من جهة بدنه. وهو أول ما يولد يكون ضعيف البدن وضعيف الفهم أو لا يفهم بالبتة، فيكبر بدنه ويكبر عقله حتى يميز ويكون صبيا مميزا، فيرتفع درجة عن الطفل الذي لا يميز، فيتعلق بأحكام شرعية، ثم يكبر قليلا حتى يبلغ سن المراهقة وهو ما قارب البلوغ. فإذا بلغ سن المراهقة كان تكليفه أقرب لأنه قريب من سن البلوغ، لكن لا يكلف إلا إذا بلغ حقيقة. فإذا بلغ سن التكليف فإذا بلغ سواء بالسن أو بغيره مما يأتي الإشارة إليه كالاحتلام مثلا، وكان عاقلا غير معتوه ولا مجنون، في هذه الحال يكون مكلفا، يكون لديه أهلية الأداء، يكون لديه أهلية أداء كاملة، فيتعلق به حكم الشرع من جهة التكليف، فيكون مأمورا منهيا، ولديه أهلية تامة للأداء، ولديه استعداد للإلزام والالتزام، ويتعلق به جميع أحكام الشرع. هذه المسألة الأولى المتعلقة بأهلية المكلف حتى يبلغ الأهلية التامة. يقول مصنف البلوغ، هذا الشرط الأول من شروط التكليف البلوغ. البلوغ له علامات، بها يكون مكلفا مع الشرط الآخر، وهما متلازمان كما قلنا في الغالب، وقد يتخلف أحد مع الآخر. وأول علامات البلوغ الاحتلام، وهذا محل إجماع من أهل العلم. وإذا بلغ منكم الأطفال الحلم، وإذا بلغ أطفال منكم الحلم. وورد في عدة أخبار ما يدل على هذا المعنى، لا يتمى بعد احتلام، تدل على أن الاحتلام هو علامة للبلوغ. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، حتى إذا بلغوا النكاح. فهذا محل إجماع من أهل العلم في مسألة الاحتلام، إذا احتلم كان بالغا، سواء بلغ السن استكمل 15 أم لم يستكملها، ولو احتلم وله من السن 14 أو 13 فإنه يكون بالغا أو أقل، بشرط أن يكون في وقت الإمكان. فلو ادعى البلوغ قبل وقت الإمكان لا يقبل، لأنه يخالف الواقع، والبلوغ يثبت بإقراره أو بالبينة، لكنه في حق المكلف فيما يتعلق بالصبي لا يكون قبل تمام 9 سنين، وفي حق الأنثى أيضا لا يكون قبل تمام 9 سنين. فلو ادعى البلوغ قبل تمام 9 سنين وهو لم يتم 9 سنين لا يقبل، لأنه لا يمكن عادة، لا يمكن. وكذلك لو ادعته الجارية فإنه لا يقبل. فهذا هو سن إمكان البلوغ، وهو استكمال 9 سنين في حقهما جميعا. قالت عائشة: إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة. فهذا هو أول سن البلوغ، وهو أول علامات البلوغ، وهو الاحتلام. وهذا كما قلنا يكاد يكون موضع، بل هو موضع إجماع كما حكاه ابن المنذر وغيره. العلامة الثانية من علامات البلوغ استكمال 15 سنة، وهذا موضع خلاف، هل يكون استكمالها موضع بلوغ أم لا؟ ذهب جمهور أهل العلم إلى ذلك، وقال آخرون لا يكون بلوغا، وبعضهم قال يكون بلوغا في حق الكافر فيؤخذ بأحكام الشرع، وبعضهم حده ب17 إلى غير ذلك، وبعضهم ب18، لكن الصواب ما أنه باستكمال 15، هذا هو الصواب، لما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر أنه قال أراد الغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد فلم يجزه، فلما كان في غزوة الأحزاب أجازه، وكان عمره 15 سنة، في لفظ صحيح عند البيهقي وغيره: ولم يرني بلغت، يعني هذه علة رد أنه لم يراه بلغ، فكان هذا هو علة الرد، وهذا صريح في ذلك. وقال عمر بن عبد العزيز: إنه لفرق بين الصغير والكبير، وعمل به كثير من الصحابة في مسألة العطاء، وكما جاء أيضا عن عمر بن عبد العزيز وأنه فرق بين الصغير والكبير. فهذا هو الأظهر في السن، أنه إذا استكمل 15 يكون بالغا في حقهما جميعا، في حق الذكر والأنثى جميعا. والمراد أنه سن البلوغ ما لم تأتي علامة قبله، فلو فرض أنه بلغ بعلامة قبله فيحكم له بالبلوغ إن لم يبلغ سن 15، لكن المراد أنه إذا لم توجد علامة، يعني إذا لم يحتلم مثلا أو لم تكن علامة من العلامات التي ستذكر الآن، فهذه هي العلامة الثانية، وهذه علامة مشتركة في بين الرجال والنساء، كذلك الاحتلام، علامتان مشتركتان. هناك علامة ثالثة مشتركة، وهو نبوت الشعر الخشن حول القبل، فإذا نبت الشعر الخشن حول القبل حكم له بالبلوغ، لما ثبت في حديث عطية القرظي أنه في غزو في قصة قتل بني قريظة أنه كان يكشف عن مآزرهم، فمن أنبت قتل ومن لم ينبت استبقي واستحي ولم يقتل، فكان دليلا على الفرق بينهما. قال فلم يرني بلغت، يعني لم ير الشال خشن، فاستحي ولم يقتل وأسلم رضي الله عنه. وهذا أيضا علامة مشتركة بين الذكر والأنثى، وهو نبات الشعر الخشن حول القبل. هنالك علامتان تختصان بالأنثى، وهو الحيض، فإذا رأت الدم في سن الإمكان وهو استكمال 9 سنين فإنها تكون بالغة، إذا رأته قبل ذلك عند أهل العلم لا يكون دم حيض بل هو دم فساد، ولا يحكم ببلوغها، وحكوا الإجماع على هذا. ومنه أيضا الحمل في حق المرأة، لأنه لا يكون إلا بإنزال المني ولا ينعقد إلا من ماء الذكر والأنثى، فإذا حبلت حكم لها بالبلوغ. هاتان علامتان تزيدهما الأنثى على الذكر. قال والعقل، البلوغ والعقل، ونحن قلنا إنه شرط ثان مع هذا الشرط، وأنه لا بد مع البلوغ من العقل، فلو بلغ مثلا وهو معتوه أو مجنون لا يكون مكلفا، قد يبلغ بواحد من هذه العلامات الذكر أو الأنثى، قد يستكمل 15، قد يرى الماء أو ينبت الشعر الخشن، وكذلك المرأة ترى دم الحيض، فإنه في هذه الحال لا يحكم بالبلوغ إذا كان غير عاقل، وهذا صريح في أنه لا بد أن يكون عاقلا، وهذا هو قول جماهير أهل العلم فيما يتعلق بالبلوغ مع العقل. قال بعض أهل العلم إنه إذا فهم الخطاب وقد ناهز وقارب الاحتلام وقارب البلوغ يكون مكلفا، وهو رواية عن الإمام أحمد، إذا فهم الخطاب وعقله وكان مقاربا للاحتلام في سن المراهقة، مقاربا للبلوغ في سن المراهقة أو قريبا منها، فإنه يكون بالغا. وقال إنه إذا بلغ 12 سنة في رواية يكون مكلفا، هذه رواية عن أحمد رحمه الله، أنه إذا بلغ 12 سنة يكون مكلفا، ويرى أنه لو لم يصلي يقتل، وأنه مكلف وأنه يجب أمره بالصلاة، ولكن لا يكون يقتل بها كافرا، لكن كلفه من هذه الجهة أنه، واستدل بقوله عليه السلام: مروا أولادكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10، وليس فوق الضرب إلا القتل. وقالوا إنه يؤمر بالصوم فيكون مكلفا وإن لم يبلغ إذا فهم الخطاب وعقله. وقول الجمهور أنه لا بد من حقيقة البلوغ، لا بد من البلوغ حقيقة، ولا تكفي يعني مظنته وأنه في هذه الحال قريب من البلوغ فلا يكفي، وهذا هو الصحيح للأدلة المشار إليها، وأنه لا بد من حقيقة البلوغ. قال وهو البلوغ، والبلوغ شرط لوجوب العبادات، هذان الأمران شرط لوجوب العبادات، فمن لم يبلغ لا تجب عليه العبادات، لا يجب عليه الحج، لا يجب عليه الصوم، لا يجب عليه أداؤها. أما الزكاة وجوب الزكاة فهو من باب الأسباب لا من باب خطاب التكليف، بل هو من باب خطاب الوضع. وخطاب الوضع متعلق كما قلنا بالأسباب وما معها، فهو في هذه الحالة إذا كان غير بالغ لا تجب عليه هذه الأحكام، لا تجب عليه هذه العبادات، لا تجب عليه الصلاة، لا يجب عليه الصوم، وهكذا سائر الواجبات ليست واجبة عليه. لكن لو فعلها يأتي مسألة الصحة سيأتي الإشارة إليه، لكن هو غير مخاطب بهذه الأشياء حتى يبلغ، حتى يبلغ، فإذا بلغ وجب عليه أداؤها لأنه كان أهلا أهلية تامة للتكليف. شرط لوجوب العبادات، والتمييز شرط لصحتها. عندنا شرط الوجوب وعندنا شرط الصحة. شرط الوجوب شيء وشرط الصحة شيء. العبادة قد تكون غير واجبة لكن تصح من المكلف. المميز غير المميز، الصبي إذا كان الصبي غير مميز في سن الثالثة أو الرابعة مثلا أو الخامسة ولم يميز وصلى، توضأ وصلى وهو غير مميز، ما يعرف الوضوء، ما يدري ولا يعرف الصلاة، هذا غير مميز، لا يفرق بين هذه الأشياء، إنما حركات، هذا لو صلى لا تصح صلاته، لو صام لا يصح صومه، لا تصح هذه الأشياء، لا تصح. لماذا؟ لأنه فقد شرط الصحة وهو التمييز، ولأن هذه العبادات لا بد من القصد إليها، ولو كان بنية فيها شيء من الضعف من جهة كونه صبي، لكن لا بد من القصد إليها، ولا يتأتى القصد من غير المميز، فإذا كان غير مميز فلا يتأتى القصد منه فلا تصح منه هذه العبادة. فالتمييز شرط لصحة العبادات. استثنى المصنف رحمه الله إلا الحج والعمرة. فهمنا من هذا، فهمنا قبل ذلك أنه أن التمييز ليس شرطا لوجوبها إنما هو شرط لصحتها. قلنا إنه إذا كان غير مميز لا تصح منه، إذا كان مميزا صحت منه الصلاة، صح منه الصوم، لكن ليس بواجب. فإذا صلى الصبي المميز، صلى الصبي المميز، فإنه في هذه الحالة تصح صلاته، يصح صومه، يصح حجه، سائر عبادة تكون صحيحة. ثم ثوابه لمن؟ ثوابه له على الصحيح. وقول من قال إنه لوالديه لا يصح، لا يصح، بل ثوابه له. ويذكر في حديث مادي عن صحته يحتاج إلى مراجعة، وأن الصبي المميز قبل أن يبلغ أن ثواب عمله لوالديه، وينظر الظاهر عدم صحته وقد يكون موضوعا، لكن ينظر فيه أيضا. حديث ذكر بعض أهل العلم لكن ما أدري عنه أنا، وأن ثواب عمله لوالديه، ثواب عمله لوالديه. ولو فرض أنه صح فإنه يحمل في هذه الحال ليس على كل الثواب، إنما هو على شيء من الثواب، أما أصل الثواب فهو له، لكن ما يتعلق مثلا بثوابه على ذلك قد يكون لوالديه شيء من ذلك من جهة أنه مسلم بين مسلمين وهو على الفطرة لأنه ولد بين مسلمين فيكون لهما أجر بذلك من جهة أن لهما سبب في انعقاده مسلما، من جهة أنه من نطفة مسلم انعقد بين رجل وامرأة مسلمين من هذه الجهة يعني لو صح، لكن ظهر الله أعلم صحته ولا وينبغي أيضا مراجعته. قال: إلا الحج والعمرة. إلا الحج والعمرة. المصنف رحمه الله استثنى من شرط الصحة الحج والعمرة. إذن الحج والعمرة يصحان من الصبي وإن لم يكن مميزا. إذن هذا مستثنى، والأصل عندنا أنه لا بد من التمييز لصحة العبادات، هذا الأصل عندنا. لكن لما استثنى الحج والعمرة ما الدليل عليه؟ لا بد أن يكون هناك دليل أخرج هذين وهو من شرط التمييز، وهما ثبت في صحيح مسلم عن ابن عباس أن امرأة رفعت إلى النبي عليه الصلاة والسلام صبيا، وفي لفظ رفعته من محفتها، فقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. قال: نعم ولك أجر. والعمرة في معنى الحج لا خلاف في أحكامها، فأثبت عليه الصلاة والسلام له الحج، قال: نعم ولك أجر. فالصبي ولو كان توه ولد يصح منه الحج والعمرة إذا لبى عنه وليه وعمده، ولو فرض أنه تعمد بعض محظورات الحرام فعمده في حكم الخطأ، فالمقصود أنه لا يشترط له التمييز لهذا الحديث. ولعله والله أعلم أن الحج ليس كغيره من العبادات، وقد يرغب الإنسان في أن يحج صبيانه أبناؤه وبناته، وهو فيه كلفة ليس كغير العبادات يحتاج إلى شيء من الاستعداد والتهيؤ، فكان من رحمة الله أن يسر أمره وخففه، ولم يحرم منه هذا الصبي الذي لم يميز، فيحصل على أجر الحج والعمرة. بقي التمييز، نريد أن نعرف التمييز بماذا يحصل. اختلف أهل العلم في التمييز. جمهور أهل العلم على أن التمييز يحصل باستكمال 7 سنين، بقوله عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، يعني لاستكمال 7، يستكمل 7 ودخل في 8. فقالوا إن هذا هو سن التمييز لهذا الحديث. وقال آخرون إن التمييز ليس له سن ينضبط، بل هو يختلف باختلاف الصبيان حسب ذكائهم وقدرتهم، وحسب النمو في جسمه وقدرته، وحسب البلاد والأمكنة، وهذا هو الصحيح. لكن في الغالب أن التمييز يكون عند هذه السن، وقد يحصل قبل 7، قد يكون بعض الصبيان يميز إذا استكمل 5 لقوة فهمه وذكائه. وقد جاء حكايات عن السلف في مثل هذا، وأنه كان لهم صبيان لديهم قوة في الفهم وقوة في الحفظ وهم لم يستكملوا 5 وقوة على تمييز الأشياء. وذكر الخطيب البغدادي وغيره أشياء في مثل هذا، في صبيان لديهم قوة في هذه الأشياء. فالأظهر والله أعلم أنه لا يحكم له بسن معينة، لكن لا شك أنه لا يمكن أن يكون في سن صغيرة جدا، بل لا بد أن يكون في سن قابل للتمييز. أما لو كان في سن الطفل الصغير فلا شك أنه لا بد أن يكون في سن قابل للتمييز، وهو غير محدد بسنة بسنوات معينة، فقد يميز إذا استكمل 5، وقد يميز إذا استكمل 6، وقد يميز إذا استكمل 7، وقد يبلغ 7 ويستكملها ولا يميز لسبب من الأسباب، ليس مجنونا ولا معتوها لكن قد لا يميز. فالأظهر والله أعلم أنه لا يحكم بالتمييز بسن معينة، بل متى ما ظهر تمييز الصبي وتبين حكم به وإن لم يبلغ 7، وإن لم يظهر تمييزه لم يحكم به وإن بلغها. قال رحمه الله: ويشترط لصحة التصرف التكليف والرشد. ظاهر كلام مصنف رحمه الله أن التكليف والرشد شرط لصحة التصرف، وقد سبق أن شرط التكليف العقل والبلوغ، فإذا يكون شرط التصرف يشترط صحة التصرف البلوغ والعقل والرشد، البلوغ والعقل والرشد، هذه الأشياء الثلاثة شرط لصحة التصرف. والعبارة هنا فيها إجمال، والتصرف يختلف، التصرف يختلف، فإن كان التصرف لحظ الصبي فالأظهر إلى أنه لا يشترط فيه التكليف، هذا الأظهر، لأن التصرفات تختلف، قد تكون نفعاً محضاً للصبي. وظاهر عبارة المصنف رحمه الله أن جميع أنواع التصرفات لا بد من التكليف فيها، فلو أن رجلاً أهدى لصبي هدية بغير إذن وليه، أو أوصى له بشيء من المال، أو وقف عليه شيئاً من المال، وقف عليه وقفاً مثلاً، أو تصدق عليه بصدقة، ظاهر كلام صنف رحمه الله هذا تصرف، هذا تصرف، لأنه ما يقبل الأخذ والرد، وهذا نوع من التصرف. ظاهر عبارة صنف رحمه الله أنه لا يصح، والأظهر أن التصرف إذا كان نفعا محضا فإنه يصح، إذا كان نفعا محضا. والتصرفات على ثلاثة أنواع، التصرفات على ثلاثة أنواع: تصرف هو نفع محض لحق الصبي، وتصرف هو ضرر محض في حق الصبي، وتصرف هو متردد بينهما وهو موضع خلاف بين أهل العلم. أما التصرف الذي هو ضرر محض والذي هو متردد بينهما فلا بد من التكليف مع الرشد، لا يصح من الصبي، وهذا واضح، فهما يدخلان في كلام صنف. ويدخل في كلام صنف أيضا نوع من التصرف هو نفع محض، والأظهر في مثل هذا أنه تصرف صحيح، فلو أن صبيا قبل هدية أو صدقة مثلا، أو أوصى له إنسان بوصية، أو وقف عليه وقف، هذا محض نفع له، محض نفع له، فيصح قبوله لو قبله، يصح قبوله، لكن لو فرض أنه له ولي يقوم عليه فإن شاء قبل هذا وإن شاء لم يقبل، لكن الكلام في أنه يصح، أنه يصح لو قبله، فهو تصرف محض. مثل ما يقع مثلا من بعض الناس يعطي لصبي شيء من المال، أو يهدي هدية مثلا لنجاح مثلا أو ما أشبه ذلك، ظهر كلام مصنف رحمه الله أن مثل هذا لا يصح، ويترتب عليه أحكام من جهة أنه أن من جهة ضمانه. المقصود أن مثل هذه الأشياء إذا كانت نفعا محضا فإنها تصح، لأنه لا ضرر فيها، يقابله ما كان ضررا محضا، وهو إذا كان صبي مثلا للشيء من المال وأهدى هدية أو وهب هبة، صبي مثلا مميز وأهدى هدية أو وهب هبة أو أعطى عطية أو ما أشبه ذلك أو تصدق بشيء، هذا لا يصح لا شك، لأنه ضرر محض، والصبي يجب النظر في ماله بالأحظ له، بالأحظ له، فلو أن الوصية عليه حتى ولو نفذها الوصي، لو أن صبيا عليه ولي وصي عليه يقوم على شؤونه وصار يتصدق من ماله أو يهدي، ما يصح ولا يجوز، ولو فعل هذا لا يجوز، فالصبي لو فعلها من باب أولى أن لا يصح، إذا كان لا يصح من الوصي عليه والولي عليه فلا يصح أيضا منه من باب أولى. نوع ثالث من أنواع التصرف تصرف متردد بينهما، متردد بينهما، وهو البيع والشراء. صبي مميز يبيع ويشتري، هذا موضع خلاف، قيل لا يصح مطلقا، وقيل يصح، وقيل يصح إذا كان بإذن ولي. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم من رشد فادفعوا إليهم أموالهم. قال بعض أهل العلم إنه لا يمكن أن يعرف رشده إلا بأن يجرب قبل البلوغ، لأنه لا بد أن يعرف، لأن إذا بلغ انتهى الأمر، فلا بد أن يجرب قبل البلوغ، فيجرب في البيع والشراء كل بحسب ما يحسنه. إذا كان هذا الصبي المميز يحسن الشيء فيجرب فيبيع ويشتري، فإذا باع واشترى بإذن وليه في الأشياء التي لا يترتب عليها مضرة صح. وهذا أظهر، لأنه أمر بابتلائهم وهو اختبارهم، واختبارهم لا يكون إلا قبل البلوغ، حتى إذا بلغ يكون محكما لهذه الأشياء عارفا بها. ويشترط لصحة التكليف، ويشترط لصحة التصرف التكليف والرشد. بقي أن نعرف الرشد ما هو. اختلف أهل العلم في الرشد، ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الرشد هو الصلاح في المال، بمعنى أنه يعرف يتصرف في المال، يعرف البيع والشراء فلا يغبن ولا يغلب، يعني يعرف طرق البيع والشراء. وهذا كل بحسب ما يعمله هذا الصبي، قد يكون بعض الصبيان المميزين يحسن انواعا من البيع لا يحسن غيرها، وآخر يحسن انواعا من البيع والشراء لا يحسن غيره. فإذا أحسن هذا الشيء الذي يمارسه ويعالجه مثلا ودخل فيه يكون راشدا. وقال الشافعية إن الرشد هو الصلاح في الدين والمال، وقول الجمهور أصح، وقول الجمهور أصح أن الرشد هو الصلاح في المال، وليست العدالة شرطا فيها. فإذا صلح تصرفه في المال وأحسن التصرف في المال يكون راشدا، ويكون ويعطى ماله ويسلم له. وهنا فيما يتعلق بالرشد قلنا إنه يجرب، يجرب حتى يعرف إدراكه ومعرفته لهذه. فإذا أحسن هذه الأشياء كان أهلا، كان أهلا، لكن أهليته حتى الآن ليست أهلية كاملة، ليست أهلية كاملة، لا تكون كاملة حتى يبلغ. فإذا بلغ، بلغ الأهلية الكاملة، وهي الأهل للإلزام والالتزام. وقد أشرنا إلى أن الإنسان له أحوال في أهليته، قد تكون أهليته كاملة وقد تكون أهليته قاصرة. والشرع ربط الأحكام حتى قبل أن يولد الصبي، ربط به الأحكام، فيتعلق به أحكام كثيرة حتى وإن كان في بطن أمه. وقد ذكر أهل العلم أن الأهلية نوعان، أهلية أداء وأهلية وجوب.
جزى الله كل من مؤلف هذا الكتاب وشارحه خير الجزاء، وجعله في ميزان حسناتهما، ونفعنا وإياكم بما سمعنا. وإلى اللقاء مع الشريط التالي، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض.
أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو
11,093.